يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المصطفى والمرتضى والزهرة الزاهرة، سلام على صادق العترة الطاهرة، سلام على قائمهم وجه الله وعينه الناظرة، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 38 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ. عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا. عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
الحلقات من الحلقة 230 إلى الحلقة 237، ذكرت فيها القرائن التي قد تشير إلى أننا في واقعنا الشيعي فيما يرتبط بعلاقتنا بإمام زماننا الحجة ابن الحسن، وموقفنا من المشروع المهدوي الأعظم، من أن الواقع الشيعي يتحرك باتجاه السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير، ومر تفصيل الكلام في هذا. الأمر الآخر الذي تحدثت عنه من أن القلوب على صنفين، أتحدث عن قلوب شيعة الحجة ابن الحسن في حال انتظارها، قلوب قاسية وقلوب منكسرة، ومر الكلام في تفاصيل هذه العناوين. هذه خلاصة وجيزة جدا لما تقدم في الحلقات الماضية. تسلسل الحديث متشعبا متفرعا، وختمت كلامي في الحلقة الماضية بما جاء عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وصلت إلى هنا وختمت الحديث في الحلقة المتقدمة. هذه الكلمة التي تلخص كل حديثي في كل برامجي الطويلة المفصلة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. سأعود بكم إلى أصل هذه الكلمة. إنها رسالة من إمام زماننا إلى شيعته في زمان الغيبة الكبرى. ميرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه، متى توفي ميرزا مهدي الإصفهاني؟ توفي في سنة 1365 للهجرة. نحن الآن في سنة 1443 للهجرة، ما بين سنة وفاته وبين هذه السنة 78 سنة. ثمانية وسبعون من السنين، ما هي بمدة طويلة جدا. ميرزا مهدي الإصفهاني ولد في سنة 1303 للهجرة، وتوفي في سنة 1365 للهجرة. وصل إلى 62 من عمره وتوفي في مدينة مشهد. حكاية جميلة ترتبط بميرزا مهدي الإصفهاني. إصفهاني إيراني من أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه، ورد إلى النجف، كان الرجل نابها وذكيا، ودقيق النظر وعميق الفكر، كان جادا في درسه وبحثه. أتحدث عن الدرس والبحث الحوزوي في حوزة الطوسي في النجف. تفوق على أقرانه في دروسه الحوزوية، ونال درجة الاجتهاد بحسب الأعراف الحوزوية في النجف، وهذا هو أعلى مستوى علمي بحسب موازين حوزة الطوسي في النجف. الرجل بلغ مرتبة الاجتهاد بحسب موازين حوزة النجف، وفي الوقت نفسه كان ميرزا مهدي الإصفهاني ملتصقا بأستاذه في العرفان. أحمد الكربلائي، السيد أحمد الكربلائي، من تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد أحمد الكربلائي، وهي صورة يتيمة نادرة. ويبدو أنها ليست سليمة هذه صورة السيد أحمد الكربلائي الذي كان أستاذا لكبار عرفاء الشيعة، واعرضوا لنا صورة الميرزا مهدي الإصفهاني. هذا هو ميرزا مهدي الإصفهاني الذي حدثتكم عنه قبل قليل عن تاريخ ولادته ووفاته. سيد أحمد الكربلائي من تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني، ويتحدثون عنه كثيرا في أجواء العرفانيين إلى الحد الذي يقولون عنه، أنا أنقل كلامه، أنا لا أصدق العرفانيين ولا أعبأ بكلامهم، لكنني أنقل كلامهم. كنت في يوم من الأيام من العرفانيين وممن تعمق كثيرا في هذه الأجواء، لكن حين أشرقت لي أنوار المعارف من حديث العترة طلقت ذلك المسيرة من دون رجع. كنت عاشقا ومحبا للعرفان أيام شبابي، وقد توغلت فيه كثيرا وأعرضت عنه إعراضا لا مثيل له، مثلما قلت لكم حين أشرقت لي مشارق أنوار معارفهم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، مثلما بايعتهم في الغديرين، في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي. على أي حال، السيد أحمد الكربلائي يقولون عنه ما يقولون في الأجواء العرفانية إلى الحد الذي يتداولون فيما بينهم بشكل مخصوص من أنه كان من زوار الجزيرة الخضراء، الجزيرة الخضراء التي ترتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لها حكاية طويلة لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنما أقول لكم ما يقوله العرفانيون في أجوائهم من كرامات ومعجزات ومناقب هؤلاء العرفاء. السيد أحمد الكربلائي هو أستاذ السيد علي القاضي الطباطبائي، إمام مدرسة العرفان المعاصرة. ما مدرسة العرفان هذه؟ ما هي بقديمة؟ سأحكي لكم حكايتها، وإذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى برامجي المختصة في هذا الموضوع، إنها متوفرة على شبكة العنكبوتية. وكان أيضا أستاذا لميرزا مهدي الإصفهاني، وقد التصق به التصاقا شديدا. قد تكون علاقة ميرزا مهدي الإصفهاني أقوى وأشد من علاقة علي القاضي بالسيد أحمد الكربلائي، ميرزا مهدي الإصفهاني مثلما كان نابها ونابغا في دراسته الحوزوية كان أيضا نابها ونابغا في دراسته وسلوكه العرفاني. تفوق في الاتجاهين إلى أن قال له أستاذه أحمد الكربلائي في يوم من الأيام: من أنني لا أستطيع أن أنفعك أكثر مما نفعتك، إنك قد بلغت الكمال، بلغت الكمال في الدراسة العرفانية في السلوك العرفاني، بإمكانك أن تسير وحدك في الطريق، وبإمكانك أن تتصدى لتربية التلاميذ، فقد أصبحت ممسكا بناصية العرفان وأسراره وشؤونه. الرجل وفقا لهذا تكاملت دراسته الحوزوية حتى صار مجتهدا بحسب موازين حوزة الطوسي التي لا أعبأ بها، لكنني أحدثكم حديث التأريخ. وتكامل أيضا في مسلكه العرفاني، هو يحدث خواصه بعد ذلك، يقول: إنني تكاملت حوزويا في دراسة الحوزة وأصبحت ضليعا في علومها الرسمية المعروفة، وبلغت الاجتهاد، إنها الدرجة العليا في الدراسة الحوزوية الطوسية. وفي الوقت نفسه فإن أستاذي أحمد الكربلائي أعطاني الإجازة من أنني قد تكاملت عرفانيا بحدود المنهج الدراسي في مدرسة حسين قولي الهمداني. وأحمد الكربلائي كان من رموزها ومن التلامذة المبرزين لشيخ هذه المدرسة. ميرزا مهدي الإصفهاني يقول: لكنني لا أستشعر الكمال في نفسي، ولا أستشعر أنني قد وصلت إلى حقيقة الدين، لا في دراسة الحوزوية ولا في دراسة العرفانية. أخذ هذا الهاجس يسيطر عليه سيطرة كاملة، يراجع كتبه، يراجع ما تعلمه، يراجع ما وصل إليه، فإنه يجد نفسه ما بلغ شاطئ الأمان. يقول: إنني لا أتلمس حقيقة القرب من إمام زماني، فلا الدراسة الحوزوية تقربني إليه، ولا الدراسة العرفانية تقربني إليه. إلى أين أذهب؟ فالحوزة والعرفان هما أبواب الدين، إلى أين أذهب؟ بدأت حياته تسود في وجهه شيئا فشيئا، وبدأ الخناق يضيق عليه. الرجل كان معروفا عنه يهتم بالنظافة كثيرا، ويهتم بحسن مظهره وبأناقة ملبسه وثيابه، كان دقيقا في كل شؤونه، لكن الحالة التي هو عليها جعلته يهمل كل شيء، أهمل بيته وأهمل نفسه وأهمل مظهره وأهمل اهتمامه بالنظافة التي كان يراعيها كثيرا. لقد اضطربت حياته اضطرابا إلى الحد الذي ما كان يطيق أن يبقى في النهار في بيته، فلجأ إلى مقام قبر هود وصالح، ولم يكن معمرا، كان بناء قديما مهجورا، لم يكن هناك من الزوار الكثيرين الذين يذهبون لزيارته، ما إن تبدأ الساعات الأولى من اليوم حتى يخرج ميرزا مهدي الإصفهاني من بيته، من مكان إقامته، إلى قبر هود وصالح. النجفيون يعرفون أين هو مزار هود وصالح. قطعا في زماننا كل شيء تغير، نحن نتحدث عن زمن يعود إلى ما يقرب من 90 سنة وربما أكثر، إلى زمن بعيد من زماننا هذا. مثلما قلت لكم من أن ميرزا مهدي الأصفهاني توفي في سنة 1365 للهجرة. قطعا هذه الحوادث حدثت قبل تأريخ وفاته، فهو قد توفي في مدينة مشهد بعد أن هاجر إلى مدينة مشهد وترك النجف وراءه. في كل يوم كان يترك مكان إقامته ويتوجه إلى قبر هود وصالح، يمكث هناك طويلا، ربما يبقى إلى وقت الغروب. تارة ينشغل بقراءة القرآن أو بقراءة الدعاء والزيارة، وتارة يتوجه إلى إمام زمانه يناجيه، وأخرى يبقى صامتا مذهولا. فإن الرجل كان يعيش حالة من الذهول، وسؤال يتردد في عقله إذن أين هو الدين؟ هذا الذي تعلمته لا يمثل شيئا من حقيقة الدين، لا الذي درسته في الدراسة الحوزوية الطوسية، ولا الذي تعلمته في المدرسة العرفانية الصوفية. إذن أين هو الدين؟ كان يتوسل يوميا بإمام زمانه: يا قائم آل محمد أدركني أدركني، أين الطريق؟ أين هي البوابة التي توصلني إليك؟ تمر الأيام وتسود الدنيا في عينه، وتبدأ حلقة حياته تضيق وتضيق. لقد ساءت حياته في كل الاتجاهات، وهجر الناس جميعا، لا يجد أنسا لا في بيته ولا حتى حينما يذهب معتزلا في قبر هود وصالح. إنه يبحث عن دينه، ما وجد حقيقة الدين لا في دراسة الحوزة ولا في دراسة العرفان. إنني حين أحدثكم عن هذا الرجل أتذوق طعم هذا الكلام الذي أقوله، لأنني قد تذوقت طعم الدراسة الحوزوية الطوسية، وتذوقت طعم العرفان في أغواره البعيدة. أحدثكم بحديث عملي، لا أحدثكم بحديث نظري. إلى أن جاءه الفرج في يوم من الأيام، بعد أن اشتد عليه الأمر وضاقت به الدنيا في جميع اتجاهاتها، وفي يوم من الأيام من دون ميعاد كان جالسا بمفرده في قبر هود وصالح، وإذا بالإمام قد دخل عليه. لقد عرف إمام زمانه، لم يره من قبل. أنا لا أتحدث عن منام ولا أتحدث عن مكاشفة أو مشاهدة أو معاينة مثل ما يقول العرفاء. لقد رآه مثلما يرى كل شخص في الحياة الاعتيادية اليومية. جاءه إمامه فهب قائما من مكانه، قبر هود وصالح، وفي القبر في المزار اثنان: الحجة بن الحسن، ويقف بين يديه ميرزا مهدي الأصفهاني. كان الإمام متبسما في وجه ميرزا مهدي الأصفهاني. وميرزا مهدي الأصفهاني يقرأ في بسمة الإمام أن انظر إلى صدري. فميرزا مهدي الأصفهاني كان مذهولا، كان مشدودا إلى وجه إمامه الذي يشرق جمالا وهيبة وسؤددا ونورا وشرفا. إنه ابن نرجس الطاهرة، هذا ابن الحسن العسكري، هذا إمام زماننا الذي بايعناه بيعة الغدير الثاني، هذا هو قائم آل محمد، هذا هو خلاصة الوجود، إنه بقية العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. مثلما قلت لكم، ميرزا مهدي الأصفهاني كان مذهولا، لكن ذهوله هذه المرة يختلف عن ذهوله الذي كان يعيشه في الأيام العسيرة التي مرت عليه وهو في حيرة من أمره. والسؤال الذي كان يدور في فكره ليل نهار: أين هو الدين؟ أين أجد حقيقة الدين؟ وها هو الدين أمامه، ها هو الجمال والجلال الإلهي يقف أمامه. كان الإمام متبسما في وجه ميرزا مهدي الأصفهاني، وميرزا مهدي الأصفهاني فهم من دون أن يكلمه الإمام، الإمام فهمه من دون كلام، أن جوابك على صدري. فنظر إلى صدر الإمام، هناك يافطة جميلة قد علقها الإمام على صدره، يافطة خضراء لم تكن عريضة جدا، هذه اليافطة ثبتها الإمام على صدره، يافطة من قماش أخضر من قماش أخضر بلون براق، وقد كتب على هذه اليافطة المثبتة على صدر الحجة ابن الحسن بخط جميل بلون أبيض إلا أنه يشرق نورا بلون أبيض منير. فقرأ الرسالة المكتوبة على هذه اليافطة، دخلت في عينيه وفي عقله وفي قلبه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. ما إن قرأ ميرزا مهدي الإصفهاني هذه الرسالة ودخلت في كل كيانه، غاب الإمام أمام عينيه، لكن ميرزا مهدي الإصفهاني كما يخبر الذين أخبرهم من أن كل شيء قد تغير في حياته، رجع مسرعا إلى بيته وبدأ بتنظيم أموره، وفي ظرف أيام قليلة اتخذ قراره أن يغادر النجف التي ما كان في لحظة من اللحظات يفكر أن يغادرها فيما مر من أيامه التي قضاها في النجف، لكنه صفى كل شيء من أموره ومن علاقاته وأخذ قراره النهائي أن يغادر إلى مشهد. لماذا؟ كي يبدأ حياة جديدة، لأنه يعرف أحوال النجف، لن يستطيع أن يبدأ حياة جديدة بطعم مهدوي. فالحوزة طوسية طعمها شافعي معتزلي، والعرفان صوفي طعمه طعم الفتوحات المكية لابن عربي، طعمه طعم فصوص الحكم أراجيف ابن عربي، أراجيف الصوفية وخيالاتهم وتفاهاتهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. إنني أحدثكم بحديث الذي له خبرة نظرية وله خبرة عملية في المجالين. فذهب ميرزا مهدي الإصفهاني إلى مشهد وأسس مدرسته التي عرفت بالمدرسة التفكيكية، هكذا تعرف في الأجواء الثقافية الإيرانية، وأتباعها يطلقون عليها المدرسة المعارفية، اشتقوا هذا العنوان من هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. أنشأ مدرسته. قد يسأل سائل منكم: هل أنا متأثر بمدرسته؟ أقول لكم: كلا، أنا لا أنتمي إلى أي مدرسة من المدارس الشيعية مع خبرتي الواسعة فيها، فأنا على خبرة واسعة جدا في تفاصيل المدرسة الأصولية وفي تفاصيل المدرسة الأخبارية وفي تفاصيل المدرسة الشيخية وفي تفاصيل المدرسة العرفانية وكذلك في تفاصيل مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني التي قد تسمى بالمدرسة التفكيكية وتسمى بالمدرسة المعارفية. أنا لا أنتمي لأي مدرسة من هذه المدارس، أنا أنتمي إلى مدرسة هذا عنوانها الكتاب والعترة، إنه القرآن المفسر بتفسيرهم فقط والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط قطعا بحدود فهمي، قطعا بحدود إدراكي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. قد يكون مفيدا أن أحدثكم عن خصائص المدرسة المعارفية، لكن الحلقة ليست مخصصة لذلك. فميرزا مهدي الإصفهاني أنشأ مدرسته التي عرفت باسمه في مدينة مشهد وفقا لفهمه لهذه الرسالة. ومن هنا قلت لكم إنني لست متأثرا بمدرسته ولا علاقة لي بها. أنا نهشت في الطريق الذي نهشت فيه وفقا لفهمي من هذه الرسالة أيضا. من هذه الرسالة ومن كل ما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم، مثل ما بينت لكم في بداية الحلقة من أن الكلمة هذه تلخص كل المضامين. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليك يا بقية الله. للمعلومة النافعة، السيد السيستاني، أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف، هو من مدينة مشهد، وولادته في مشهد، ولد في سنة 1349 على ما هو معروف للهجرة، فأدرك حينما كان يافعا أيام ميرزا مهدي الأصفهاني. فالسيستاني درس المقدمات عند تلامذة ميرزا مهدي الأصفهاني، درس المقدمات وربما حضر بعض مجالس الميرزا مهدي الأصفهاني. توفي ميرزا مهدي الأصفهاني سنة 1365 للهجرة، والسيد السيستاني ولد في سنة 1349 للهجرة، يعني قد بلغ إلى السنة 16 بعد العاشرة في زمان وفاة الميرزا مهدي الأصفهاني. وبعد ذلك انتقل إلى مدينة قم وتتلمذ عند السيد حسين البروجردي وتأثر به كثيرا. وفارق كبير بين المدرستين، مدرسة ميرزا مهدي الأصفهاني مدرسة مهتمة بالقرآن وبالحديث، بينما مدرسة البروجردي هي مدرسة طوسية صرفة، وهي غاطسة في الفكر الناصبي إلى حد بعيد جدا. فالنشأة العلمية للسيستاني صحيح في بداياتها كانت في الأجواء القريبة من فكر ميرزا مهدي الأصفهاني، لكنه طلق ذلك وارتكس في فكر البروجردي. إنها المدرسة الطوسية والعميقة جدا في طوسيتها. ذكرت هذا للمعلومة التاريخية النافعة. أعود إلى هذه الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلينا جميعا. هذه ما هي برسالة خاصة بالميرزا مهدي الأصفهاني، لذا فإن الإمام لم يتكلم معه وأثبت له التوقيع على صدره، هذا توقيع للشيعة عبر ميرزا مهدي الأصفهاني. هذا هو السر في عدم كلام الإمام مع الميرزا مهدي الأصفهاني، وإلا فكان ممكنا أن الإمام يقول هذا الكلام بلسانه، لكنه كان متبسما في وجهه وأوحى إليه أن الجواب في هذا التوقيع، وكان هذا التوقيع محمولا على صدره، وكان التوقيع مختوما بختم الإمام، وقد أقامني الله وأنا، وتحت كلمة وأنا كان ختم الإمام، وأنا الحجة بن الحسن. في بعض النقول وأنا الحجة ابن الحسن العسكري. فكان هذا التوقيع محمولا على صدر الإمام صلوات الله عليه ومختوما بختمه، هذا يعني أن الكتابة كانت بخطه الشريف. ولذا فإن الإمام قد ختم تلك اليافطة بختمه المبارك، إنها رسالة وتوقيع بنحو مخصوص لنا جميعا، لم يرد توقيع من الناحية المقدسة بهذه الخصوصية وبهذا الطراز، إنها آخر رسالة وصلت إلى الشيعة، آخر توقيع وصل إلينا من إمام زماننا. هذه الكلمة الذهبية على الأقل بالنسبة لي تنير عقلي وتنير قلبي وتنير وجداني وتنير لي الطريق. هذه الكلمة عشقتها وخالطتها في عقلي وقلبي. إنني أحدثكم حديث الوجدان الصادق، أتمنى أن يصل هذا الصدق إلى عقولكم وإلى قلوبكم كي تعانقوا هذا المضمون مثلما عانقته. كل أحاديثي، كل برامجي، كل دروسي، كل ما كتبت وكل ما فكرت وكل ما نطقت وكل ما عملت في أجواء هذه الكلمة، في أجواء هذا التوقيع الشريف، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. بتوفيقك يا بقية الله أعني وأعني الذين يريدون أن يتمسكوا بهذا السبيل من أبنائي، من بناتي، من أخواني، من أخواتي، أعنهم أن يكتشفوا هذا الطريق وأن يتذوقوا حلاوته. إنني عشقت مسجد جمكران بسبب هذه الكلمة، وأصبحت من مرتاديه حينما كنت في مدينة قم في الثمانينات وفي التسعينات، أعد نفسي من عشاق مسجد جمكران ومن مرتاديه ولطالما زرته وأكثرت من زيارته، في أول زيارة لي لمسجد جمكران بعد أن قرأت عنه ما جاء مذكورا في كتبنا وما حدث به الحسن ابن مثلى الجمكراني الذي التقى بإمام زماننا في الأرض التي بني عليها المسجد، حكاية مفصلة طويلة لا مجال لإيرادها. فذهبت إلى هذا المسجد في أوائل سفري وانتقالي إلى إيران والعيش في مدينة قم، وإنني وأنا أحدثكم الآن أتذكر حلاوة ذلك المسجد وحلاوة الوصال فيه وحلاوة العبادة فيه. في أول زيارة لي للمسجد وأنا أريد الدخول من الباب، أتحدث عن البناء القديم للمسجد، المسجد تغير الآن، هذا حديث في بدايات الثمانينات، حديث قديم. فلما كنت أحاول الدخول من الباب إلى داخل المسجد لفت نظري كتابة جميلة على الكهف الأزرق، قرأت هذه الكلمة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه الكلمة هزتني هزا، وفي اللحظة نفسها عرفت أنها من كلمات صاحب الأمر، لم أكن قد قرأتها في التوقيعات، لكن اللحن واضح في كل حرف منها. هذا كلام الحجة ابن الحسن، على الأقل بالنسبة لي، إنني أزعم أنني أتذوقه. لن تتيها هذه الكلمة عن إدراكي، هذا كلام صاحب الأمر، لكنني ما قرأتها ولا أعرف مصدرها. كنت متحمسا أن أكمل زيارتي وصلاتي في المسجد كي أعود إلى مكتبتي، أريد أن أبحث عن هذه الكلمة. رجعت وبحثت في كتبي، عثرت عليها وعثرت على تفاصيل حكاية ميرزا مهدي الأصفهاني، وبحثت كثيرا عن هذه الواقعة حتى أصبحت ملما بكل تفاصيلها. إنني ما حدثتكم بكل التفاصيل، أجملت لكم الحديث. وذهبت باحثا عن كتبه، جمعت كل الكتب التي استطعت أن أحصل عليها من كتب المدرسة المعارفية، من كتبه ومن كتب تلاميذه. على أي حال، لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل الأخرى، هذه الكلمة هزتني، لكنني لا أخفيكم سرا، ما اقتنعت بالكلام الذي قرأته في كتب المدرسة المعارفية. قد أتفق مع بعضه، لكنني ما اقتنعت ولا تفاعلت تفاعلا شديدا مع احترامي وإجلالي لهذه المدرسة بالقياس إلى المدارس الأخرى. كل المدارس الشيعية لها محاسنها ولها مساوئها، ما من شيء إلا وله محاسن وله مساوئ. وفي الحقيقة نحن إذا أردنا أن نقيم أنفسنا فإن تقييمنا في دعاء يوم عرفة: إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ والله هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا، أنا وأنتم والآخرون. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا. الوحى الوحى الوحى، يا بقية الله، يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، أسألك الأمانة، أمان ديني وأمان الدنيا وأمان الموت والقبر وأمان الآخرة. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. طريق المعارف عند إمام زماننا واضح، وواضح جدا. لقد مهده لنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا يوم ميلاده الشريف. لقد أسسه لنا نفس محمد علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يوم من أيام زياراته المخصوصة. من قريب من بعيد سلاما يا أمير المؤمنين، سلاما يا سيد الوصيين. سلام على النجف الأطيب، سلام على ورده الأعذب. فمحمد صلى الله عليه وآله هو الذي مهد الطريق، وعلي هو الذي أسس الأساس، وصادقهم الذي لا دين من دونه، كل ديننا في الجانب المعرفي وفي الجانب العقائدي وفي الجانب العلمي وفي الجانب الفتوائي كله من فيضه، مما فاضت به شفاهه الطاهرة الشريفة. هذا يوم ميلاده صلوات عليه. الصادق هو الذي شرح لنا كل شيء، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بتأييده وتسديده وألطافه وتوفيقه تتحقق الأماني ويتضح الوضوح أكثر وأكثر. البداية من محمد صلى الله عليه وآله، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. بينها لنا رسول الله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. لن للنفي التأبيدي، ومع ذلك أضاف رسول الله قيدا تأكيديا
أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، إنها بيعة الغدير العلوي وبيعة الغدير المهدوي، هذه هي حقيقة ديننا التي كان لا يتذوقها ولا يجد ذائقة لها ميرزا مهدي الأصفهاني لا في الدراسة الحوزوية ولا في الدراسة العرفانية، وتلك حقيقة، حقيقة أنا عشتها شخصيا لا أبالي أن تصدقوا أو أن لا تصدقوا، إنها حجج تقام عليكم. أنا لا أحدث الجميع، أحدث الذين يعرفون دقة كلامي وصدق حديثي وعمق تجربتي في الواقع الديني، أحدث هؤلاء لا أحدث غيرهم، لا شأن لي بغيرهم. البوابة من هنا، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا، هذا ضمان، ضمان من محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي مهد لنا، وعلي أسس الأسس وصادق شرحها، والقائم بتوفيقه وتسديده يوصلنا إلى شاطئ الأمان. علي يحدثنا عن ذلك، هذا نهج البلاغة الشريف، وطبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150، الخطبة 50 بعد 100 في الصفحة 48 بعد 100، صفحة 148 رقم الخطبة 150، مما جاء فيها سيد الأوصياء يتحدث عن الفتن المقبلة إلى أن يصل للحديث عن زمان الغيبة الطويلة. ألا وإن من أدركها منا، من محمد وآل محمد، إنه يتحدث عن الفتن إذ يقول وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي، ضعنا حركة سفرا سلوكا، وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد، إنها الفتن، وما الحوزة الطوسية إلا مصداق منها، وما المنهج العرفاني الصوفي إلا مصداق من مصاديق هذا. إلى أن يقول سيد الأوصياء ألا وإن من أدركها منا، من محمد وآل محمد، يسري فيها بسراج منير، إنه صاحب الأمر، بعد أن مهد محمد المصطفى وأسس علي المرتضى وشرح الصادق المصدق ما شرح، والأئمة كلهم كذلك، لكنني أشير إلى هذه الأسماء الزاهرة لأن اليوم مسجل لهم بأسمائهم. فجاء صاحب الأمر بسراجه المنير، أمير المؤمنين هو الذي يحدثنا، ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالح. صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق، ومعصوم بعد معصوم، وإمام بعد إمام. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، ليصنع ماذا؟ ليحل فيها ربقا، إنها القيود والحبال، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا ويصدع شعبا، ما اجتمع من الضلال فإنه سيصدعه، وما تمزق من الهدى فإنه سيجمعه ويصدع شعبا. الشعب هو المجموع، ويشعب صدعا، والصدع هو الممزق هو المفرق. كل هذا يقوم به إمام زماننا في سترة عن الناس، إنه زمان الغيبة. الإمام الذي لا أقول يغيب عن أبصارنا، أبصارنا تغيب عنه، هو قائم شاهد ناظر، هو الغائب الذي غابت أبصارنا عنه، هو الناظر إلينا والمحيط بأحوالنا في كل ثانية وفي كل ما هو أقل من الثانية. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثر الذي يبحث وراءه حسا، لن يصل إلى شيء. الأمر راجع إليه إذا أراد أن يظهر لأحد مثل ما ظهر لميرزا مهدي الإصفهاني، فإذا أراد أن يظهر إلى أحد فإنه سيظهر إليه بالنحو الذي هو يحدده صلوات الله عليه. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ما الذي يحدث في أجواء إمامته وفي أجواء غيبته التي هي محل ألطافه؟ ثم ليشحذن فيها قوم. من الذي يشحذهم؟ إمام زمانهم هو الذي يشحذهم، يشحذهم سيوفا، يشحذهم عقولا، يشحذهم قلوبا، يشحذهم أعوانا للتمهيد لمشروعه العظيم. والإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المشددة التي هي عبارة عن نونين، هذا تأكيد وتشديد لوقوع عملية الشحذ في زمان الغيبة، لكن من أي طريق؟ من الطريق الذي جاء في هذا التوقيع الشريف، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، فالمعارف لها طريق واحد هو طريق أهل البيت، وطريق أهل البيت مشخص، قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف بني طوسي، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم وفقا لقواعد المنطق العلوي، هذا علي يفهمكم بعدي، يعني أن عليا لا بد أن يضع قواعد التفهيم وقد وضعها علي، وإلا كيف يشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، ويشترط علينا أيضا صاحب الأمر في بيعة الغدير الثاني، كيف يشترطون علينا ذلك وليس هناك من قواعد للتفهيم وضعها علي صلوات الله وسلامه عليه، ضيعها مراجع الشيعة أهملوها. لكنني حين بحثت عنها وجدتها ما بين كتابهم وحديثهم، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد والنصل هو السيف، النصل قد يقال للسيف وقد يقال لكل سلاح حاد، وقد يقال للطرف الحاد من أي سلاح، للطرف الحاد من السيف، للطرف الحاد من الرمح، وهكذا. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، وهذا يذكرنا بأحاديثهم التي تقول من أن حديثنا جلاء القلوب، من أن حديثنا حياة القلوب، من أن حديثنا جلاء القلوب، الجلاء التنظيف الكامل. حديثنا يجلو القلوب كما يجلو الصيقل السيف، الصيقل هو الحداد الذي يصنع السيوف ويقوم بصقلها، فمثلما يجلو الصيقل عن السيف الرين والصدأ، هذه كلماتهم ما هي كلماتي، هم هكذا يقولون، مثلما يجلو الصيقل الرين والصدأ عن السيوف، فإن حديثنا يجلو الرين والصدأ عن القلوب، هذه ثقافتهم، حديثهم هو قرآنهم، قرآنهم من دون حديثهم يقود إلى الضلال. فالقرآن من دون التفسير سيضطر الإنسان إلى تفسيره بحسب ما يرى، وذلك هو الضلال. هذا القرآن الذي هو كتاب هداية سيحوله الإنسان إلى كتاب ضلال. القرآن ذاتا كتاب هداية، لكن الإنسان هو الذي يحرفه، يحرفه بألفاظه، يحرفه بقراءته، يحرفه بمضامينه، بأي وجه من وجوه التحريف. حينئذ سيحول الإنسان القرآن إلى كتاب ضلال. ضمان بقاء هداية القرآن أن نفسر القرآن بتفسيرهم فقط، وهذا هو مضمون بيعة الغدير الأولى ومضمون بيعة الغدير الثانية. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. ألا وإن من أدركها منا أدرك تلك الفتن، هكذا يقول أمير المؤمنين يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، إنه الحجة بن الحسن، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. هنا يأتي التوفيق والتسديد المهدوي: تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون عند المساء والصبوح عند الصباح. الغبوق والصبوح العرب الذين يسكنون البوادي، يسكنون الصحاري، يشربون حليب الإبل قبل طلوع الشمس، فهذا هو الصبوح، ويشربون حليب الإبل بعد غروب الشمس، وهذا هو الغبوق. الصبوح شراب حليب الإبل قبل طلوع الشمس، والغبوق شراب حليب الإبل بعد غروب الشمس. هكذا كان العرب من سكان البوادي يفعلون. أما المتحضرون في المدن وأصحاب الأموال فكانوا يشربون الخمرة في مثل هذه الأوقات، فيشربون الخمرة قبل طلوع الشمس. الذين يفعلون هذا يسمون هذا بالصبوح، ويشربون الخمرة بعد غروب الشمس. الذين يفعلون هذا منهم يسمونه بالغبوق. وأصل القضية هي أن العرب كانوا يشربون حليب الإبل في هذه الأوقات، ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استعار هذا المعنى استعارة بلاغية. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانه صباحا ومساء في الوقت نفسه الذي يتشوقون إليه في هذه الأوقات، توقعوا الفرج صباحا ومساء. هذه أوقات تشوقهم لإمام زمانهم، توقعوا الفرج صباحا ومساء. فهنا يأتي الغبوق ويأتي الصبوح، لكن لا هو من خمر أهل الدنيا ولا هو من حليب أهل البادية من حليب النياق، إنها حكمة مصفات منقات من إمام زماننا، من حكمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا نقرأ في الكاف الشريف؟ هذا الجزء الأول من الكاف الشريف، وطبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 207، الحديث 11 بسنده عن أبي بصير بسند الكليني صاحب الكافي، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام، هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة في منطق علي وآل علي، هذه هي الحكمة بحسب قواعد التفهيم عند علي وآل علي. لا شأن لنا إن كان هذا المعنى ينسجم مع اللغة أو كان ينسجم مع مصطلحات الذين يقال لهم الحكماء، لا شأن لنا بذلك. هل كان هذا المعنى يأتي منسجما مع اللغة أم مع مصطلحات أهل المصطلحات؟ اللغة لها شأنها وأهل المصطلحات لهم مصطلحاتهم، لهم شأنهم. ما لنا وللناس، ما لنا وللناس يا بقية الله. مثلما قال أصحاب الأئمة للأئمة، ومثلما قال الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم لإمامنا الصادق حينما دخلوا عليه صلوات الله عليه: ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم والله نأخذ، ما لنا وللناس. فهذا هو معنى الحكمة بحسب قواعد التفهيم التي أشرت إليها قبل قليل. حينما قلت لكم من أن مراجع حوزة الطوسي لا يعرفون قواعد التفهيم، هذا لأنهم هجروا حديث علي وآل علي. هذا مثال من أمثلة قواعد التفهيم، كيف نفهم الحكمة التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم. هذا هو فهمها وهذا هو شرحها. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال صلوات الله عليه: طاعة الله ومعرفة الإمام، هذا هو ديننا الذي تعلمناه من صادق العترة الطاهرة، هذا هو دين محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في الغديرين، في الغدير العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين، في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هذه الأبصار أبصار القلوب، مثلما يقول إمامنا الصادق: إنما شيعتنا أصحاب الأربع. ماذا يقصد بذلك؟ إنها أربع عيون، عينان في الرأس وعينان في القلب. العينان اللتان في الرأس للدنيا كي نستطيع أن نعيش في الدنيا، وكي نوائم بين ديننا ودنيانا، وكي نوظف دنيانا في خدمة ديننا، وكي ننتفع من ديننا في أن نعيش حياة سعيدة في الدنيا، سعيدة لا بموازين الناس، بموازين الحجة ابن الحسن. فإن السعيد حق السعيد هو الذي يوالي الحجة ابن الحسن، هو الذي يوالي عليا وآل علي صلوات الله عليهم. تلك هي السعادة الحقيقية التي أتحدث عنها. فعينان في الرأس للدنيا وعينان في القلب للدين والإيمان واليقين. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عينيه اللتين في قلبه، وإذا لم يرد به خيرا جعله يسير في الأسباب التي ستعمي عينيه اللتين في قلبه، سيبقى ناظرا بعينيه اللتين في رأسه ولن يرى شيئا بعينيه اللتين في قلبه، لأنهما قد طمستا. تجلى بالتنزيل أبصارهم، هذه أبصار القلوب أبصار العقول، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، إنها مسامع عقولهم ومسامع قلوبهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذه النتائج النهائية لطريق محمد وآل محمد في تحصيل المعارف. البداية أن نتمسك بالعمودين، فحينما نتمسك بالعمودين إنهما الكتاب والعترة، حينما نتمسك بالعمودين نتدبر فيهما نتعمق فيهما، نتفهم المعارف التي وردت فيهما، ننظم عقولنا وقلوبنا وفقا للقواعد التفهيمية التي وردتنا عن علي: هذا علي يفهمكم بعدي. فإذا ما سلكنا هذا الطريق فإن العاقبة وحق الزهراء هي هذه: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 صباحا 40 صباحا فقط، ما المراد من الإخلاص؟ الإخلاص هو حقيقة الإسلام. ما معنى الإسلام؟ هم يعرفون لنا الإسلام، هذا من جملة قواعد التفهيم أيضا. ما الإسلام عند علي وآل علي؟ الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وآل محمد، وبالدقة في زماننا التسليم لقائم آل محمد، هذا هو الإسلام. الإسلام هذا هو تعريفه. الإسلام التسليم لقائم آل محمد، هذا هو تعريف الإسلام. مضمونه حقيقته الإخلاص، فهذا هو الإخلاص. من أخلص لله 40 صباحا، من أخلص لإمام زمانه، من جعل عقله في خدمة إمام زمانه، من جعل قلبه في خدمة إمام زمانه، مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو يوم ميلاده الشريف، حينما سألوه عن القائم وعن ولادته وأجابهم بالنفي، سألوه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته، لو أدركت أيام إمامته مثل ما أدركنا نحن أيام إمامته في زمان غيبته، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي، والتسليم هو الإخلاص. ومر هذا الكلام علينا، مر الكلام علينا في أن القلوب المنكسرة بداية سيرها من التسليم، والتسليم هو الإخلاص، ويترقى إلى السالمية التي ترتقي بالإنسان إلى الخلوص. فصاحب الخلوص هو المخلص، وصاحب الإخلاص هو المخلص. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فما بالكم بصاحب الخلوص؟ صاحب الإخلاص هكذا يكون. فما بالكم بصاحب الخلوص الذي هو في أعلى درجات السالمية، وسالمية أعلى بكثير من التسليم. هذه مناهج معارف أهل البيت، وهذه عاقبة أمر الذين يسيرون في هذا الطريق، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، وحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. سؤال مهم: هل وجدتم مرجعا من مراجع حوزة الطوسي بهذه المواصفات؟ حدثوني، اخبروني، من منهم تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؟ من يحجوني سربتون، وحتى الذين يتقنون العربية منهم، من العربي أو من غير العرب، ممن يتقنون العربية إذا ما تكلموا حجيهم خرط وأبعد ما يكون عن إمام زمانه. من يحجوني مسلتون، وحينما يتكلمون يتأتئون. أية قبيحة هذه، وأية عورة هذه! لا شأن لي بهم، لكن ذلك يدل دلالة تامة على أنهم ما هم من أصحاب هذا المنهج، لا يأخذون معارفهم من طريق أهل البيت، لأنهم إذا أخذوا معارفهم من طريق أهل البيت عاقبة أمرهم هذه هي. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. هذا الطريق الذي أحدثكم عنه، الذي أشار إليه هذا التوقيع المهدوي الشريف، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا. طريق أهل البيت طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا شيء يسير من ملامحه. هذه البيانات التي ذكرها سيد الأوصياء وقرأتها عليكم من نهج البلاغة الشريف، هذه البيانات بيانات إجمالية، وهذا الإجمال له تفصيل كثير إن كان في سائر كلام أمير المؤمنين أو كان في سائر كلامهم في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم في مصادر علمهم، ومصادر علمهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، هذه هي مصادر علمهم، ولا يوجد شيء وراء ذلك. هذا الطريق قد يكون صعبا في حيثية من الحيثيات، لكنه يكون سهلا في حيثية أخرى. هذا الطريق قد يكون موحشا في حيثية من الحيثيات، لكن الأنس كل الأنس فيه، إنه طريق مؤنس مثلما هو طريق موحش. تلك هي الحكمة وحيثياتها، فهو طريق عسير صعب، وهو طريق يسير سهل، وهو طريق موحش مخيف، وهو طريق مؤنس يبعث الأمان والراحة والهدوء في العقل والقلب. هذا الطريق طريق مر. لماذا؟ لأن الحق مر، لكن مرارة الحق تبعث على الطهارة وعلى النظافة في العقول والقلوب، حلاوة الباطل وبيئة قذرة، الباطل حلو لكن حلاوة الباطل وبيئة، هم يصفون الباطل بأنه حلو وبيء، هذه كلماتهم، ما هي كلماتي؟ أنا أعيد صياغتها بحسب التعابير التي تناسب حديثا في برنامج تلفزيوني، وإلا كل هذه المضامين التي أضعها بين أيديكم هي أحاديثهم، ما جئت بشيء من عندي، أنا أعيد صياغتها بما يناسب تقديم برنامج تلفزيوني. هذا الطريق تحول فيما بينه وبين الوصول إلى مدارج النجاح فيه مجموعة من المخاطر، مجموعة من السموم. أقرأ عليكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لسيد ابن طاووس رحمة الله عليه، المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق، الطبعة الأولى. إيران في صفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، دعاء للحجة ابن الحسن، دعاء للحجة ابن الحسن ولأنصاره أيضا. ماذا يأتي في هذا الدعاء؟ صفحة 313. ولا تبتلنا في أمره، في أمر الحجة ابن الحسن، ولا تبتلنا في أمره، في أمره، في شأنه، في خصوصه، وفيما يريد منا، وفيما يأمرنا به، في التمهيد لمشروعه في زمان الغيبة، وفي طاعته والتسليم لأمره في زمان ظهوره. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، هذا إن كان في الغيبة أو كان في الظهور، الأمر على حد سواء. صاحب الأمر يحتاج أنصارا في غيبته ويحتاج أنصارا في ظهوره، لا يحتاج لنفسه، فالإمام لا يحتاج شيئا، الإمام لا يحتاج إلا الله، وإنما يحتاج لمشروعه، وحاجته لمشروعه لأجلنا، لأجل الخلق، لأجل البشر، لأجل الجن، لأجل الملائكة، لأجل كل المخلوقات الكثيرة في هذا العالم الوسيع الفسيح. هناك الكثير والكثير من المخلوقات التي سعادتها وحياتها ونجاتها في المشروع المهدوي الأعظم. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. المضامين التي ذكرها الدعاء الشريف المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المضامين بحاجة إلى بسط في القول، تحدثت عنها في برامج سابقة، ولكنها بحاجة إلى حديث طويل. الذين يريدون نصرة إمام زمانهم، الذين يريدون خدمة إمام زمانهم، الذين يريدون التمهيد لإمام زمانهم، وصدقوني لا يوجد شيء في الدنيا يستحق أن يهتم له الإنسان إلا هذا. ما هو الشيء الذي يستحق أن نصرف أوقاتنا لأجله؟ ما هو الشيء الذي له قيمة وتبقى قيمته فيه؟ أحب الناس إلينا سيموتون ونحن سنموت. أغلى الأشياء التي نمتلكها إما أن تفسد وإما أن نخسرها وإما أن نموت ونتركها وإما أن نموت ونتركها. كل شيء سيتلاشى عند لحظة الموت. لحظة الموت، أكان الإنسان محسنا أم كان مسيئا؟ لحظة لا مجال للمزاح فيها، أكنا محسنين أم كنا مسيئين؟ أكنا نموت على عاقبة حسنة أم كنا نموت على عاقبة سيئة؟ لحظة رهيبة لا مجال للتراجع فيها ولا مجال لإعادة الحسابات ولا مجال لتغيير المسارات. إنها لحظة خصوصا إذا جاءت بنحو مفاجئ، كبسة زر وينتهي كل شيء، كل شيء، كل شيء سيطوى، كل اهتماماتنا ستنتهي، كل مخططاتنا ستزول، لا يبقى شيء بأيدينا نستطيع أن نأخذه معنا ونحن نعبر الجسر إلى الجهة الثانية التي لن نعود منها، لن نعود إلى الجهة الأولى، لن نستطيع أن نحمل معنا شيئا، لا من حب عوائلنا ولا من حب أصدقائنا ولا من كل شيء كنا نحبه. إننا سنترك كل شيء وراءنا، الشيء الوحيد الذي نأخذه معنا إذا كنا نمتلكه، الشيء الوحيد خدمتنا لإمام زماننا. حتى لو كنا نمتلك دقائق لكنها في خدمة صادقة، في خدمة بحسب موازينهم لا بحسب موازيننا. والله لو كنا نمتلك دقائق من عمر يستمر إلى 80 وإلى 90 سنة، لو كنا نمتلك دقائق من هذا العمر في خدمة الحجة ابن الحسن، ولكن بحسب موازينه لا بحسب موازيننا، لو كنا نمتلك دقائق ستكون سببا لنجاتنا، سببا لسعادتنا. هذه العناوين التي ذكرها الدعاء الشريف، هذه مخاطر، هذه أمراض أوبئة، هذه سموم تحول فيما بيننا وبين أن نواصل السير في طريقهم بشكل صحيح. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل. هذه كوارث وأمراض، ونحن لا نصاب بها من دون سبب. هناك سبب، والسبب منا، بل هناك أسباب هي التي تؤدي بنا أن نكون على هذا الحال، أن نسأم خدمة إمام زماننا، أن نصاب بالكسل. صدقوني، منذ الثمانينات وأشرطتي موجودة على الإنترنت، منذ الثمانينات وأنا أردد هذا الكلام، من أن مشكلتنا الشيعية الكبرى فقدان الحماس العقائدي، كنت أرددها دائما، من أن صداما ليس مشكلتنا الكبرى، صدام وحزب البعث مشكلة من مشاكلنا، مشكلتنا الكبرى انعدام فقدان الحماس العقائدي. وكانوا يقولون عني من أنني بعثي عميل بعثي، وأريد أن أثبط عزائم المجاهدين بهذا الكلام، وأريد أن أقدم خدمة للصداميين والبعثيين. صدقوني، هكذا كانوا يقولون عني. فقدان الحماس العقائدي هو الذي يؤدي إلى هذه الأوصاف. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك. لن أكون سببا للانتصار إلا أن أكون مشبعا بالحماس العقائدي. واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، إنه نصر للحجة ابن الحسن في زمان غيبته وفي زمان ظهوره. ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. إذا تحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الثالث فذلك هو الاستبدال، أمر خطير جدا. فهذه الأحوال هي التي ستؤدي بنا إلى أن نكون سببا في أن السيناريو الثاني سيطوي صحائفه، وسيتحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الثالث. فقدان الحماس العقائدي يؤدي إلى هذه العناوين، إلى السأمة وإلى الكسل وإلى الفترة وإلى الفشل، وبعد ذلك يقودنا إلى الاستبدال. ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير. الاستبدال قد يكون فيما بين آدميين وآدميين، وقد يكون فيما بين آدميين وملائكة، فيما بين آدميين وأصناف من الجن، فيما بين آدميين وسائر المخلوقات الأخرى التي هي في هذا الفضاء الوسيع الفسيح الذي لا نعرف أوله ولا نعرف آخره. فحينما نفتقر إلى الحماس العقائدي ستحل هذه المضامين، وإنما نفتقر إلى الحماس العقائدي حينما نفتقر إلى العقيدة السليمة، حينما نفتقر إلى المعرفة السليمة، حينما نفتقر إلى الفقه السليم، حينما يكون فقهنا فقها طوسيا فإننا نفتقر إلى الفقه السليم، حينما تكون عقائدنا عقائدا طوسية حوزوية نجفية فإننا نفتقر إلى العقيدة السليمة. هذا هو الفارق بين القلوب القاسية التي ستجعل الواقع الشيعي يتحرك باتجاه السيناريو الثالث، وبين القلوب المنكسرة التي ستؤدي خدمتها لإمام زمانها في إحياء أمره والتمهيد لمشروعه العملاق. وهذا لا يتحقق إلا عبر أخذ المعارف من طريقهم، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو الذي قصدته من أن الكلمة الذهبية هذه هي خلاصة لكل ديننا، هي جوهرة لكل عقيدتنا. هناك الكثير من المطالب التي بودي أن أطرحها عليكم، ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت الذي يجري سريعا وأشعر به أنه يجري سريعا جدا. نذهب إلى فاصل.
ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته.
موضوع الحماس العقائدي موضوع استراتيجي جدا في علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فلم يبقى عندي من الوقت إلا القليل، وهذا موضوع واسع مضطرد. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختلفة، فإنني قد تحدثت عن هذا وقلت لكم إنني منذ بداية الثمانينات وخلال التسعينات وأنا أتحدث عن هذا الموضوع، عن أن المشكلة الشيعية الرئيسة الكبيرة الأولى هو فقدان الحماس العقائدي، فالعقائد التي تعلمناها من حوزة الطوسي عبر علم الكلام هذه العقائد خالية من الروح، خالية من المضمون المحمدي العلوي، خالية من حلاوة الإيمان، مجموعة مصطلحات ناصبية قذرة ومجموعة قواعد جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة ونسجوا لنا خارطة عقيدة باطلة. من هنا فإن منظومة العقائد الشيعية خالية من الروح، فمن أين يأتي الحماس العقائدي؟ هذا موضوع كبير كما قلت لكم، لكنني أذكر الذين يعدون أنفسهم خدما في هذا الطريق، في الطريق المهدوي، أذكرهم من أننا جنود ولسنا قادة. لا تفكروا بتفكير أنكم قادة، حتى لو لم تستعملوا هذه الألفاظ. الفارق بين الجندي والقائد ما هو؟ الجندي يؤدي المأمورية على أحسن وجه ولا علاقة له بالنتائج، ليس مسؤولا عن النتائج، هو مسؤول عن أداء عمله بحسب التعليمات. المسؤول عن النتائج هو القائد، فلربما بحسب مخططات القائد النتيجة لا تحصل من هذه المأمورية ولا من 100 مأمورية، وإنما ستحصل بعد ذلك، وهذه المأموريات بمثابة مقدمات لمقدمات أخرى. فلا تفكروا بحصاد النتائج، فكروا أنكم عبيد، أنكم جنود، أنا وأنتم جميعا، نحن لسنا قادة، القائد هو إمام زماننا فقط، نحن جنود. نعم، إذا كانت المأمورية معقدة كبيرة فإن المسؤول عنها لابد أن يكون قائدا في تلك المأمورية، لكنه قائد للمأمورية فقط ليس مسؤولا عن النتائج، هو قائد لأن المأمورية معقدة بحاجة إلى تخطيط، بحاجة إلى إدارة في بعض الأعيان، وبحاجة إلى قيادة، القيادة غير الإدارة، لكن القائد لابد أن يكون مديرا وإلا ستكون قيادته ناقصة. المدير ليس بالضرورة أن يكون قائدا، لكن القائد إذا لم يكن مديرا ناجحا ومديرا مدبرا فإن قيادته ستكون ناقصة. القائد الحقيقي هو إمام زماننا، هو الذي يحدد موسم الحصاد، وهو الذي يحدد وقت استخراج النتائج. أما نحن جند، إذا كنا نفكر بالتحصيل على النتائج ونضع زمانا معينا، وحينما يأتي ذلك الزمان ولا نحصل على النتائج بل ربما نحصل على ما هو عكسها، سنصاب بالسأمة والملل والفترة والكسل والفشل والضجر إلى غير ذلك من هذه العناوين التي ستمحق عملنا وستحولنا إلى أناس بائسين ويائسين. أنا صحيح أقول من أن الواقع الشيعي يبعث على اليأس والإياس، لكنني لا أربط مصيري به، ما علاقتي بهذا الواقع؟ أنا أربط مصيري بواقع إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، وأنا جندي في خدمته. ما أعرف أنه يريده صلوات الله عليه من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حقائق حديثهم المفهم بتفهيمهم، ما أعرفه من هذه المصادر أن هذا يريده إمامي، فهذه مأموريتي سأنفذها بقدر ما أستطيع على أحسن وجه. لست قائدا، لا أبالي بالنتائج، إذا باليت بالنتائج فإنني سأصاب بكل هذه الأمراض التي مر الحديث عنها. الوقت صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.